بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: فصل في أحكام الإمامة، إلى أن قال: وتكره إمامة اللحان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. ثم ختم المصنف رحمه الله هذا الفصل بعد أن ذكر الأولى بالإمامة ومن لا تصح إمامته، ختمه بذكر من تكره إمامته. والكراهة هي أو المكروه هو واحد من الأحكام التكليفية الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، على أن بعض الفقهاء كالحنفية يجعلون الكراهة على مرتبتين: كراهة تحريمية وأخرى تنزيهية، كما أنهم يفرقون بين الواجب والفرض. والمكروه يكون كذلك لأحد أسباب أربعة: إما أن يرد فيه نهي غير جازم، ولذا فإن علماء الأصول يقولون: المكروه ما نهي عنه نهيا غير جازم، ليخرج المحظور المحرم فإن النهي عنه بالجزم. والسبب الثاني الذي يدعو الفقهاء للحكم على الفعل أو على الترك بالكراهة أن يتردد حكمه بين المحرم والمباح، كالإزار على الكعبين فهو مكروه لأنه متردد بين المباح ما فوق الكعبين والمحرم ما تحت الكعبين، فلا يصل إلى مرتبة التحريم ولا يرقى إلى مرتبة المباح لتردده بين الأمرين. السبب الثالث أن يرد أن يكون فيه خلاف بين الفقهاء في التحريم، فلوجود الخلاف ينزل بعض الفقهاء بالقول إلى الكراهة. والسبب الرابع أن يرد فيه نهي جازم لكن يختلف في صحته، يختلف في صحة الحديث، كما سيأتي في حديث من أمى قوما وهم لهم كارهون، فتكره إمامته مع أن النهي الوارد نهي جازم، لكن للاختلاف في صحة الحديث لم يجزم الفقهاء بالتحريم. هذه مقدمة عن هذا الحكم التكليفي الكراهة. فالمصنف رحمه الله قال: وتكره إمامة اللحان أو اللحن، وهو كثير اللحن، واللحن هو الميل باللفظ عن الصواب. وسيعد المصنف رحمه الله 12 إماما تكره إمامته: اللحان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف الذي يأكل الحروف، والأعمى والأصم والأقلف وأقطع اليدين وأقطع الرجلين ومن يصرع ومن أما أجنبية بلا محرم ومن أما قوما وهم له كارهون. وبدأ باللحن أو اللحان، فقال: وتكره إمامة اللحان. وهذا قول الشافعية خلافا للحنفية والمالكية، فإنهم قالوا لا تكره. واللحن على مرتبتين: لحن فاحش لا تصح معه الصلاة إذا كان في الفاتحة، وتقدم في الدرس الماضي، ولحن غير فاحش وهو الذي لا يحيل المعنى فتصح الصلاة خلف من وقع فيه ولو كان كثيرا. قال: وتكره إمامة اللحان. نعم،
أي كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى.
أما ما يحيله كأن يقرأ في الفاتحة صراط الذين أنعمت، فهذا يحيل المعنى، وتقدم أن الصلاة لا تصح خلف هذا الإمام. ووجه كراهة إمامة اللحان أن لحنه ينقص ثواب الصلاة، ينقص الثواب ويذهب ببعضه على تعبير الموفق رحمه الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم، وهذا ليس بأقرأ الناس، لكن بهذا الشرط أن يكون اللحن لا يحيل المعنى، وهو اللحن الخفي، كأن ينصب مرفوعاً، كأن يقرأ: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا لحن خفي لا يسلم منه العوام. نعم.
فإن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة إمامته.
في قوله في غير الفاتحة أخرج الفاتحة، إن أحاله في الفاتحة لا تصح الإمامة، وتقدمت. إن أحاله في غير الفاتحة لم يمنع صحة الإمامة. لماذا؟ لأن ما سوى الفاتحة ليس ركنا في الصلاة، بل لو تعمد تركه فصلاته صحيحة. أما إن وقع في اللحن وتعمده فإن الصلاة تبطل. قال: إلا أن يتعمده، يعني فتبطل الصلاة إذا تعمد اللحن الفاحش. نعم.
ذكره في الشرح
ابن أبي عمر رحمه الله في شرحه على المقنع، الشرح الكبير. نعم.
وإن أحاله في غيرها سهوا أو جهلا أو لآفة صحت صلاته.
إن أحاله في غيرها، أي في غير الفاتحة، سهوا أو جهلا، العمد تقدم، بقي السهو أو الجهل أو لآفة، يعني عاهة في لسانه، فإن الصلاة تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان. قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، قال: قد فعلت. نعم.
وتكره إمامة الفأفاء والتمتام ونحوهما.
نعم، الفأفاء تكره إمامته وتصح إمامته لعدم القصد، ولأنه مغلوب على هذا، والفأفاء هو الذي يكرر الفاء، كان يقرأ: ففدية من صيام، فمن تمتع بالعمرة، يكرر الفاء. والتمتام الذي يكرر التاء: إياك نعبد وإياك نستعين، فيعيدها أكثر من مرة، فهذا تكره إمامته وتصح. وقيل: لا تصح الإمامة لأنه يزيد أحرفا في الفاتحة، ومن اقتصر على الحكم بالكراهة لوجود الغلبة وعدم القصد. والأولى لمثله أن لا يتقدم، إذا وجد غيره فهو ليس بالأقرأ. نعم.
والفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء.
نعم، وكذا سائر الحروف كالواو الذي يكرر الواو، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، فيكرر الواو. نعم.
وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف.
هذا الرابع، وتكره إمامة من لا يفصح ببعض الحروف أو يقرأ الحرف بغير ما بغير على غير وضعه، كبعض الإخوة المصريين ولا الظالين، وبعض الأفارقة الحمد لله رب العالمين أحال الحاء إلى هاء، أو يلغي الحرف بالكلية. هذا يقع في الصلاة ويقع في الأذان. ولذا أذكر أن قراءة الإمام أحمد سمع مؤذنا يلحن في اسم النبي صلى الله عليه وسلم، أظنه ينطق الحاء أشهد أن محمدا، فقال له ما اسمك؟ قال محمد. قال ترضى أن تسمى بغير اسمك فيقال عنك محمد أو لا؟ يرضى. كذلك في الألفاظ الشرعية في الأذان أو في القرآن وهو أولى. نعم، فمثل هؤلاء لا يتقدمون. نعم،
كالقاف والضاد وتصح إمامته.
الضاد كثير من يحرفها إلى الضه كما تقدم، وهذه مما تعم به البلوى، فتصح الصلاة لكن تكره إمامة مثل هذا، خاصة إذا كان راتبا فإنه يتعلم، فإذا رأى أن لسانه يخرج من بين أسنانه إذا نطق الضاد في المغضوب وفي الضالين فإنه يكون قد لحن. نعم،
وتصح إمامته أعجميا كان أو عربيا،
يعني تصح مع الكراهة سواء كان أعجميا، والعجم من سوى العرب من الفرس أو الترك أو الروم أو غيرهم. نعم،
وكذا أعمى وأصم.
وكذا أعمى تكره إمامته وتصح وصحتها لا خلاف فيها كما قال الموفق، قال أما الأعمى فلا نعلم في صحة الصلاة خلفه خلافا إلا ما حكي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول ما حاجتهم إليه، ما أحوجهم إلى الأعمى. وقال ابن عباس رضي الله عنه بعد أن عمي كيف أمهم وهم يعدلونني إلى القبلة. وهذا وجه الكراهة في إمامة الأعمى، أنه قد لا يصيب القبلة. وأكثر أهل العلم صحة الصلاة لا خلاف فيها، وأكثر أهل العلم على عدم الكراهة. وقد أما طائفة من العميان من الصحابة ومن غيرهم، أما ابن عباس رضي الله عنه بعد أن كف بصره، وأما عتبان بن مالك رضي الله عنه، وأما جابر قد ذهب بصره، وأما قتادة السدوسي التابعي رضي رحمه الله، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى، استخلف ابن أم مكتوم في أظن في 12 غزوة أو سرية خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينة. نعم، وأصم تكره إمامة الأصم، والصمم هو انسداد الأذن تكره إمامته لأنه لا يتنبه لمن ينبهه على السهو ونحوه، وتصح. تقدم الكلام هذا عند قوله رحمه الله ولا إمامة أخرس، لا تصح إمامة الأخرس، ومن كان به خرس لا يتكلم فهو أصم، لكن لعله يقصد هنا من به ثقل في السمع، فالأولى له أن لا يتقدم، لكن لو تقدم صحة الصلاة. نعم،
وأقلف
وهو الذي لم تقطع القلفة، وهي الجلدة التي تعلو أعلى الذكر، وهذه الجلدة لها حالتان، إما أن تكون مفتوقة فإن كان يتعاهد ما تحتها من النجاسة فالصلاة خلفه صحيحة مع الكراهة، وإن كان لا يتعاهدها فالصلاة خلفه لا تصح لأنه يحمل نجاسة لا يعفى عنها. ووجه الكراهة خلف كراهة الصلاة خلفه هو هذا، أنه قد يحمل النجاسة وهو لا يدري. نعم،
وأقطع يدين أو رجلين.
وأقطع اليدين هذا الثامن. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من السجود على الأعضاء السبعة، لا يتمكن. إن كان يسجد على يديه صحت إمامته بلا نزاع كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وإنما النزاع إذا لم يمكنه السجود على 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 يديه فتكره إمامته لأجل ما حصل في سجوده من نقص. والسجود أجمع على وجوبه على الركبتين والقدمين، وأجمع أيضا على أنه لا يجزي أن يكون على الأنف وحده إذا تصور أن يقع هذا. أجمعوا على وجوبه على اليدين والركبتين، واختلفوا في القدمين. فإذا لم يتمكن أقطع اليدين من السجود كرهت إمامته لأجل ما فيها من نقص. كذلك أقطع الرجلين، أقطع الرجلين إما أن يستطيع القيام على غيرهم كأن يقوم على خشبتين أو على خشب، فهذا تصح إمامته مع الكراهة. أما إذا لم يستطع القيام بالكلية وصلى جالسا فلا يجوز أن يصلي بهم وهم قيام إلا بالشرطين المتقدمين، أن يكون إمام حي وأن يرجى زوال علته. أما إذا لم يكن إمام حي ولا يرجى زوال علته فلا تصح إمامته. ولذا قال هناك ولا إمامة عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، هذا عاجز عن القيام. لكن إذا قدر على القيام على عكاز ونحوه فصحت مع الكراهة. نعم. هذا التاسع. نعم.
أو إحداهما،
أو إحدى القدمين
إذا قدر على القيام،
إذا قدر على القيام إما على إحدى الرجلين أو على خشب. نعم.
ومن يصرع،
ومن يصرع هذا العاشر. والصرع داء يشبه الجنون ومنه التشنج، لأنه قد يعرض قد يغمى عليه ويشوش على من وراءه، لكن لو صلى صحت. قال
فتصح إمامتهم مع الكراهة لما فيه من النقص.
تصح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، وقد يكون الأعمى هو الأقرأ والأصم هو الأقرأ، وكذا الأقطع والأقلف، لكن مع الكراهة لما قد يعرض في صلاتهم من النقص. زاد بعض الفقهاء من تضحك رؤيته لا يتقدم الناس، لأنه قد يعارض صلاة المأمومين للبطلان، تضحك للبسته أو هيئته فلا يتقدم. كذلك ألحق الموسوس، لأنه قد يغلبه الوسواس فيزيد في الصلاة أو يزيد في بعض ألفاظها، كالذي يعيد الفاتحة أكثر من مرة، عنده وسواس في الفاتحة أو عنده وسواس في التشهد، لا يتقدم الناس. نعم.
ويكره أن يؤم امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن،
لا رجل معهن. ويكره أن يؤم الإمام امرأة أجنبية فأكثر لا رجل معهن. فإن كان معهن رجل سواء كان محرما أو غير محرم لم تكره أن يؤمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم بعض النساء وليس معهن محرم. قوله لا رجل، فإن كان رجال فهو أولى بالجواز. أما أن يخلو بامرأة واحدة ويصلي بها وهي أجنبية وليس بينهما محرمية فإمامته لها مكروهة، لكنها ليست محرمة. ومال بعض أهل العلم إلى التحريم، لأن وسائل الحرام محرمة، لأنه قد يقع في الحرام لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية.
لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية،
فإن الخلوة محرمة، قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وكذا رجال مع امرأة، رجال أجانب مع امرأة واحدة، فلا يتقدم أحدهم ولا يصلون بها لاحتمال أن يتواطوا على الفاحشة. فإن أمن ذلك كره، إذا أمنت الفاحشة كره، لأنها قد تكون وسيلة إلى المحرم. وفي حكم الخلوة بالمرأة الخلوة بالأمرد والمخنث، فلا يخلو به ولو أراد الصلاة، لا يخلو به، فيتقي الشبهة والوسائل المفضية إلى الحرام، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أما إذا وجد محرم أو أمنت الفتنة فإن الإمامة تصح بلا كراهة. قد أمى النبي صلى الله عليه وسلم أنسا وجدته مليكة أو أمه كما في الصحيحين في بيتها. نعم.
فإن أمى محارمه أو أجنبيات معهن رجل فلا كراهة.
نعم.
لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة.
وأقرهن ونهى عن منعهن، قال لا تمنع إماء الله مساجد الله.
أو أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق.
هذا الثاني عشر يكره له ولا يكره لهم الائتمام. الكراه هنا في حقه هو أن يؤم قوما أكثرهم، أخرج بقوله أكثرهم البعض أو الأقل، واختلف في النصف إذا كان النصف يكره يعني جماعة المسجد، فإمامته لهم مع وجود هذا الكره في قلوبهم له مكروهة. والنص الذي سيأتي ظاهره التحريم، لكن عدلوا إلى الكراهة للاختلاف في صحته. ما نوع هذه الكراهة؟ هل هي دينية أو دنيوية؟ المصنف اختار أنها تكره إذا كانت الكراهة لأجل دينه، لأجل خلل في دينه، لا الكراهة التي لأجل عداوة بينه وبينه في الدنيا. والذي يظهر والله أعلم أن إمامته إن لم تكن محرمة فهي مكروهة، ولو كرهوه لأجل الدنيا، فإن قلوب أهل الإيمان لا تكاد تبغض إماما إلا لفسقه في الباطن، إلا لفسقه في الباطن أو لسبب ظاهر تنفر منه القلوب، تنفر منه لأجله القلوب، كقبح صوته في الإمامة، أو كسوء خلقه وتعامله مع الناس خارج المسجد. فمثل هذا يتقي الإمامة الناس حتى لا يعرض صلاته للبطلان. نعم.
كخلل في دينه أو فضله،
كخلل في دينه ككثرة الكذب أو الغيبة أو عدم التحفظ في المكسب، يتساهل في التعامل مع البنوك الربوية والمعاملات المشتبهة، هذا خلل في الدين. أو لا يحسن الصلاة على وجهها الشرعي، كأن يكون عجولا في صلاته، أو لا يحافظ على الإمام، وهذا من الفسق، يعني إمام معين من ولي الأمر لكنه لا يحافظ، يكتفي فقط أن يأخذ نائبا له، وعمله فقط أن يأخذ الراتب في نهاية الشهر ويعطي هذا النائب بعضه ويحضر بعض الصلوات، هذا فاسق بهذا الفعل، لأنه خان الأمانة التي تحملها. فمثل هذا يكره، وتكره إمامته إن لم يتب إلى الله عز وجل. قال كخلل في دينه أو فضله، يعني من جهة سوء الخلق أو البخل أو سرعة الغضب. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم،
أي لا ترفع إلى الله عز وجل، وهذا وعيد شديد يعني غير مقبولة، لكن لم يجرؤ أهل العلم على القول بالتحريم للاختلاف في ثبوت الحديث.
العبد الآبق حتى يرجع،
يعني يرجع إلى سيده، الآبق الهارب.
وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط،
ساخط بحق لسوء عشرتها، وأما إذا سخط عليها بغير حق فإن الوعيد لا يلحقها.
وإمام قوم وهم له كارهون،
هذا هو الشاهد، إمام قوم وهم له كارهون، ترك واجبا أو فعل محرما أو كان واليا ظالما أو غلبهم على الإمامة دون رضاهم. قد مر معنا في الأذان أن الجماعة المسجد هم الذين إذا تشاحل المؤذنون أو المؤذنان فإن جماعة المسجد هم الذين يختارون. كذلك فإذا غلبهم بواسطة عند الأوقاف تقدم عليهم بغير رضاهم فهو من هذا.
رواه الترمذي وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين.
وفيه لين، حسنه بعض أهل العلم، حسنه الترمذي هو الذي رواه، حسنه الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، وهذا ابن مفلح برهان الدين إبراهيم بن مفلح له المبدع شرح للمقنع، وهو ابن حفيد ابن مفلح صاحب الآداب الشرعية وصاحب الفروع في 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 فقه الحنابلة والفقه العالي. هذا ابن حفيده رحمه الله في القرن التاسع، قال حسن غريب وفيه لين، يعني فيه ضعف. قال الشافعي رحمه الله هذا الخبر لا يثبت لكني أكره إمامته وهم يكرهونه، يعني والحال أنهم يكرهونه، والكراهة هنا مطلقة لم يقيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالدينية، قال وهم له كارهون مطلقا سواء كرهوا لدينه أو لأجل الدنيا. نعم.
فإن كان ذا دين وسنة وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه،
فلا كراهة في حقه، لكن هذا بعيد أن يكون ذا دين صحيح وسنة ويكره إلا لسبب ظاهر كما قلنا في قبح الصوت. فالكراهة هنا قد تكون لأجل هذا المعنى، فالأولى له ألا يتقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال فيما يروى، قال لعبد الله بن زيد فيما يروى ألقه إلى بلال فإنه أندى منك صوتا. فالنفوس تنفر منه، والجماعة إنما شرعت لأجل الائتلاف ونشر المحبة بين المسلمين، ما دعاهم المؤذن إلى الفلاح وإلى أن يلتقوا في المسجد إلا لتزيد المودة بينهم. فإذا كان هذا ينفرهم بأي سبب كان، ولذا قال المجد بن تيمية رحمة الله تعالى عليه أو لدنيا أو لدنيا، يعني كرهوا لأجل دنيا، وهو ظاهر كلام جماعة من الحنابلة كما قلنا، لا يكاد يقع هذا إلا لفسق في الباطن، نسأل الله السلامة والعافية، أو لسبب ظاهر. نعم.
وتصح إمامة ولد الزنا،
ثم شرع رحمه الله في من تصح الإمامة لكن إمامتهم خلاف الأولى. خلاف الأولى مرتبة قد تكون أدنى من الكراهة، من الكراهة. ولد الزنا وهو مجهول الأبوين أو مجهول الأب إن استبقته أمه تصح إمامته إذا كان أهلا للإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم، ولأن المدار على التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهو هنا ذكره لماذا؟ لوجود الخلاف، فإن بعض أهل العلم من المالكية والشافعية قالوا يكره أن يكون إماما، بعضهم قال يكره كقول المالكي يكره أن يكون راتبا، وقال الحنفية تكره إمامته مطلقا، وقال بعضهم لا تصح خلفه الصلاة. وجه الكراهة أنه أن هذا المنصب منصب عظيم ولأن الناس قد يستهينون به ويستخفون به فيقع الاستخفاف بالفريضة. والذي يظهر أن إمامته صحيحة بلا كراهة فتصح بلا كراهة وتصح إمامة ولد الزنا. قال الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم.
والجندي،
وتصح إمامة الجند، والجنود هم عساكر السلطان وأنصاره وأعوانه. تجند يعني صار جنديا، وجمعه أجناد وجنود. الأرواح، قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة إذ جاءتكم جنود. فهذا تصح إمامته. والجند هي الأرض الغليظة، وسموا بهذا لأجل قوتهم على الناس. ووجه ذكره أيضا هنا وجود الخلاف في كراهة الصلاة خلفه، فإنه روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: أحب إلي أن يصلي خلف غيره. يعني الجندي لا يكون إماما، لأنه في غالب أحوالهم، خاصة من يكون قريبا من السلطان، يقعون في الظلم، فيحبون لهم ألا يتقدموا الناس في الصلاة، ولو تقدموا فالصلاة خلفهم صحيحة. والصواب أن هذا أنه لا وجه إذا كان من أهل القراءة وهو في هذا المقام، فإنه قد يكون فاضلا كالذي يحمي الحدود أو يحمي الأعراض أو ينظم السير، أو فسواء كان بلبسه المعهود في زماننا أو باللبس القديم، فإمامته صحيحة ولا تكره، لكن بهذا الشرط الذي سيذكره المصنف. نعم.
إذا سلم دينهما.
نعم.
وكذا اللقيط والأعرابي حيث صلحوا لها،
حيث صلحوا للإمامة. اللقيط فعيل بمعنى مفعول، أي الملقوط، وهو المنبوذ، وهو غالبا يكون ولد زنا، وقد ينبذ وهو ليس ولد زنا، كأن ينبذه أبوه لشدة فقره لا يستطيع أن ينفق عليه، فتصح إمامته بلا كراهة. نعم. وكذلك الأعرابي من سكن البادية، سواء كان عربيا أو عجميا، تصح إمامته. ومن العلماء من كرهها لأن الغالب فيهم الجهل والجفاء، ووجه الصحة هنا بهذا الشرط، قال: حيث صلحوا لها، يعني للإمامة. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم.
نعم. وتقدم حديث أبي مسعود هذا في مسلم: قد صلى الناس من الصحابة، أظن من الصحابة والتابعين، خلف زياد بن أبيه، وهو مجهول النسب، صلوا خلفه قبل الاستلحاق وبعد الاستلحاق، قبل أن يستلحقه معاوية رضي الله عنه وبعده.
وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها.
نعم. من يؤدي الصلاة بمن يقضيها تصح إمامته. صورة هذه المسألة أن يؤخر الإمام الظهر ليجمع جمع تأخير، فإذا صلاها في وقت العصر فهي بالنسبة له أداء، هي أداء بالنسبة له، لأنه يصليها في وقت شرعي رخص له الشارع في أدائها فيه. فإذا جاء من فاتته الظهر، رجل آخر فاتته الظهر لنوم، فجاء يصلي مع هذا، كلاهما يصلي الظهر، لكن الإمام يصليها أداء وهو يصليها قضاء، تصح إمامة هذا لهذا والعكس. لماذا تصح؟ لاتحادهما في النية، واتحادهما أيضا في الصورة، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية. وقال الحنفية والمالكية لا تصح. المصنف رحمه الله هنا سيختم هذا الفصل بالاختلاف بين الإمام والمأمومين، والاختلاف بينهم إما أن يكون في النية، وإما أن يكون في الصورة، وإما أن يكون فيهما، أي في النية والصورة. يختلفان في النية لا في الصورة كما هنا، فصورة الصلاة واحدة، كلاهما يصلي الظهر، لكن هذا يصليها أداء وهذا يصليها قضاء. فالذي يظهر صحة الائتمام. قال المصنف: لأن الصلاة واحدة. والحنفية والمالكية قالوا لا يصح الائتمام لوجود الاختلاف، لوجود الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلا تختلف عليه، يعني على الإمام. والصواب هو الصحة، لأن الأصل هي صحة الصلاة، ولأن الصورة واحدة. نعم.
لأن الصلاة واحدة وإنما اختلف الوقت. وكذا لو قضى ظهر يوم خلف ظهر يوم آخر.
قضى ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد، فاتته نام أو أغمي عليه أو كان مريضا ولم يستيقظ أو لم يفق إلا في اليوم التالي، فيصلي ظهر السبت خلف من يصلي ظهر الأحد، فالصورة واحدة، لكن الإمام يصليها أداء وهو يصليها قضاء.
لا اتمام مفترض بمتنفل.
ولا تصح إمامة أو ائتمام مفترض يصلي فريضة بمتنفل يصلي نافلة. هذا رواية في المذهب، وهي قول أكثر الأصحاب، وهي قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والحنفية رحمة الله تعالى على الجميع. قالوا لا يصح أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترض يصلي فريضة، كما لو صلى الجمعة خلف من يصلي الظهر. استدلوا بهذا النظر مع السنة. نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه.
وقد وقع الاختلاف، اختلفت النية، هذا مفترض وهذا متنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاختلاف، فلا يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح، ولا يصلي الظهر خلف من يصلي راتبة الظهر، لأن هذا مفترض وهذا متنفل. وقلنا هذا هو قول الجمهور. والرواية الأخرى في المذهب، وهو مذهب الشافعية، قالوا يصح أن يصلي المفترض خلف المتنفل. هذه الرواية صححها الموفق رحمه الله، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من المتأخرين، كان يفتي بهذا الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى علينا وعليكم وعليهم. واستدلوا بحديث جابر في قصة معاذ أنه كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يعود فيصلي بقومه، واستدلوا وهو في الصحيحين، واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه أن قومه قدموه، قال: فنظروا فوجدوني أكثرهم قرآنا فقدموني، فصلى بهم وهو ابن ست أو سبع. والحديث البخاري. وجه الاستدلال أنه متنفل، لأن صلاة الصبي نافلة وهو مفترض لأنهم بالغون. كذلك استدلوا بصورة من صور صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ثم انصرفت، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بالأولى ركعتين وسلم بهم، وهذه صورة من صور ثمان في صلاة الخوف وستاتي، ثم جاءت الطائفة الثانية فصلى بهم ركعتين وسلم بهم، فصلاته بالثانية هو متنفل وهم مفترضون. كذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما وجه الاستشهاد؟ إنه عام في معنى، إذا كان الأقرأ هذا متنفلا، قد يكون الأقرأ متنفلا فتصح إمامته للمفترض، والأصل كذلك هي صحة الصلاة. وهذا أقرب إلى الصواب والله أعلم، أن إتمام المتنفل بالمفترض إتمام صحيح وصلاتهما صحيحة.
ويصح النفل خلف الفرض،
هذا العكس، المتنفل خلف المفترض هذا حكي فيه الإجماع وفيه خلاف عن بعض التابعين، ودل عليه حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فإنه ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعض الولاء الظلمة، قال صلي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلي معهم فإنها لك نافلة. هو متنفل وهو مفترض، الإمام مفترض. وعند أبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى متأخر عن الصلاة جاء بعد أن صلى الناس، قال ألا رجل يتصدق على هذا، يتصدق على هذا. فالمتصدق سيصلي نافلة خلف مفترض. وعند أبي داود والترمذي في قصة في حديث الأسود في قصة الاثنين اللذين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خيف منى واعتزل الناس، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكم أن تصلي في الناس مع الناس، قالوا صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتم الجماعة فصلوا فإنها لكم نافلة. وهذا كما قلنا حكي إجماعا.
ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها أو غيرهما.
ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، هنا اختلفت النية واختلف نوع الفرض، وتمثيله بالظهر والعصر من باب أولى أن لا تصح أن يأتم من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء، وهذا قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح الائتمام مع اختلاف النية واختلاف الصلاة، ولا مع اختلاف النية واختلاف الصورة كالمغرب والعشاء. والخلاف هنا كالخلاف في سابقه، الجمهور يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، ومن صلى الظهر خلف من يصلي العصر قد اختلف عليه في النية. والشافعية رحمه الله ومن وفقه من الحنابلة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تختلفوا عليه ولم يقل فلا تختلفوا عنه، والاختلاف عليه المقصود به الاختلاف في الأفعال، كان يفعل هو شيئا والمأموم يفعل شيئا آخر، ولذا قال صلى الله عليه وسلم فإذا ركع فركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فذكر الأفعال الظاهرة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الائتمام له صورة، أن يختلف في النية وتتفق صورة الصلاة فيصح الائتمام. الصورة الحالة الثانية أن تختلف النية والصورة، فهذا خروج من الخلاف الأولى، الإنسان ألا يفعل، لا يصلي مغربا خلف من يصلي العشاء أو العكس، ومن باب أولى لا يصلي فريضة خلف من يصلي الكسوف أو الاستسقاء أو العيد أو الجنازة. وهذا قول جماهير أهل العلم خلافا لبعض الشافعية.
ولو جمعة في غير المسبوق إذا أدرك دون الركعة، دون ركعة.
ولو جمعة في غير المسبوق، ولو جمعة في غير المسبوق يعني استثنى المسبوق، ولو جمعة فلا يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة لاختلاف النية واختلاف الصورة، فهذه رباعية وهذه ثنائية، إلا المسبوق. المسبوق في الجمعة له حالتان، أن يدرك ركعة فأكثر فهو مدرك للجمعة، والحالة الثانية أن يدرك دون الركعة، فإذا أدرك دون الركعة أدرك الإمام في التشهد أو في السجدة الأخيرة فقد فاتته الجمعة. فالواجب في حقه أمران، أن يكبر ناويا الظهر، فإن كبر وهو ينوي الجمعة لا تصح صلاته لأن الجمعة فاتت، قد قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني أن يتمها، أن يتمها أربعا لا يصلي جمعة. الشرط الثالث أن يكون أدرك الإمام بعد دخول صلاة الظهر، بعد دخول وقت صلاة الظهر، لأن الحنابلة يجوزون الجمعة قبل الزوال. فإذا أدرك الإمام في الركعة في بعد الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة في مثل التشهد فلا يصليها ظهرا إلا بهذا الشرط، أن يكون وقت الظهر قد دخل. أما لو صلى الإمام قبل الزوال، صلى في 11 والنصف في أيام هذه أو في 12 أو قبل ذلك، فإنهم يجيزونها في وقت صلاة العيد، فإنه لا تصح منه لا جمعة ولا ظهر، لا جمعة لأنه لم يدرك ركعة، ولا ظهر لعدم دخول وقتها. نعم.
قال في المبدع: فإن كانت إحداهما تخالف الأخرى كصلاة كسوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا. وقيل
اختلاف الصورة، صلاة الكسوف صورتها فيها ركوعان أو أكثر في الركعة الواحدة، قال بعض العلم بثلاث ركوعات أو بأربع ركوعات في كل ركعة، فالصورة مختلفة. من يجوز الاقتداء من بعض الشافعية قالوا يركع معه الركوع الأول ثم يبقى قائما، هذا فيه اختلاف على الإمام، قد قال صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، وهنا اختلف، هناك اختلاف في الفعل. كذلك في الاستسقاء الاختلاف في التكبيرات، فإن الإمام يكبر فيها سبع في الأولى وخمس في الثانية على ما سيأتي إن شاء الله في الباب. والجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود. شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى الجواز حتى في هذه الثلاث، قل حتى في الجنازة، هو يصلي فريضة والإمام يصلي جنازة، يدخل معه لإدراك الجماعة ويكبر معه، وإذا سلم الإمام يواصل في صلاته. وسبب تساهل بعض الشافعية في هذا ما وقع من اختلاف في صلاة الخوف، لكن جماهير أهل العلم يجيبون عن صلاة الخوف بأنها حال ضرورة، على أنهم أجابوا عن الضرورة هذه بأنها قد تندفع بتعدد الأئمة. نعم.
وقيل ونفلا،
أي ويمنع أيضا أن يصلي خلف هذه الكسوف والاستسقاء متنفلا لاختلاف الصورة، كضحى، كان يصلي الضحى خلف من يصلي الكسوف، أو راتبة العشاء خلف من يصلي صلاة خسوف القمر.
نعم. لأنه يؤدي إلى المخالفة في الأفعال، انتهى. نعم. فيؤخذ منه صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله،
فيؤخذ منه يعني مما تقدم صحة نفل خلف نفل آخر لا يخالفه في أفعاله، يعني الذي ذكره قبل المفترض خلف المتنفل، أما متنفل خلف متنفل فالأمر فيه واسع، وتسع النافلة ما لا يسع الفريضة. نعم.
كشفع وتر خلف تراويح حتى على القول الثاني.
نعم، حتى على القول الثاني الذي قال فيه وقيل ونفلا، يعني حتى عليه يصح الائتمام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان لحنه هذا في الفاتحة فلا تصح إمامته، أما الإمام يكون ماموما يرجع إلى الائتمام. أي إذا أحل، إذا كنت ماموما خلف إمام يلحن لحنا يحيل المعنى في الفاتحة فاخرج من الائتمام، لا تتابعه، لا تصح الصلاة خلفه، هذا فائدة قوله رحمه الله ولا تصح، ويخبر الناس يأمرهم بالمعروف وينبه حتى الإمام يعيد الصلاة أو ينوي المفارقة ويتم، ينوي المفارقة لحديث معاذ حينما أطال بالأنصار فإنه نوى المفارقة وأتم لنفسه ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي معاذ. فإذا سمعت الإمام يلحن لحنا فاحشا أو لا يقيم الصلاة على وجهها يعجل فيها فلا تصلي خلفه، تنوي المفارقة وتبني على ما تقدم من الصلاة. صلاة المأمومين يعني لو نبههم، لو نوى المفارقة ثم نبههم ليعيدوا الصلاة فهو من التعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف. الله يحسن إليك. هذا كثير في السفر، أن يعني يقع الاهتمام من يصلي المغرب بمن يصلي العشاء والعكس. فمن ترخص بقول من يرخص من فقهاء الشافعية والحنابلة كشيخ الإسلام وما كان يفتي به الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه فلا ينكر عليه، وإذا كان المقام مقام نصيحة فالأولى الخروج من الخلاف. ماذا يفعل؟ يصلي إذا حضر، يقيم جماعة أخرى، وهو جائز في مساجد السفر أن تتعدد الجماعات، ويصلي فرضه ثم يصلي الفريضة الثانية، أو ينتظر حتى ينتهوا ثم يقيم الصلاة، أو يدخل معهم نافلة نية التنفل ثم يصلي وحده. إذا دخل معهم فهم يخيرونه، إذا دخل من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يخيرونه إذا قام الإمام للرابعة، بين أن يجلس إلى أن يعود الإمام ويتشهد معه ثم يسلم وراءه، وبين أن يتشهد ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ثم يقوم ويدرك الإمام في ركعة في صلاة العشاء. وهذا لم يرد في الشريعة إلا في صلاة الخوف، وهم قاسوا عليها، فإن في صلاة الخوف تتم إحدى الطائفتين لنفسها وتسلم وتذهب في وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى وتدخل مع الإمام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.